بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. مجموعة قضايا هامة يطرحها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بمسألة القيادة للأمة أو لمجموعة من الأفراد في هذه الكلمة القصيرة. وهذه القضايا هي: أولا، مسألة الترشيح للإمامة، وهل أن باب الترشيح مفتوح أو ليس مفتوحا؟ المسألة الثانية هي تعليم النفس، وهل أن ذلك ضرورة من ضرورات الإمامة أم لا؟ وثالثا، التأديب لأفراد الأمة من قبل الإمام، هل يعتبر ذلك مسؤولية من مسؤوليات القيادة، أم إن مسؤولية القيادة تنحصر في إدارة البلاد؟ رابعا، أن التأديب لابد أن يكون بالعمل وليس بالكلام. خامسا، إن معلم نفسه ومؤدبها أولى بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. هذه خمسة قضايا يطرحها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الكلمة الذهبية القصيرة. ونحن سنتطرق لها بإيجاز. المسألة الأولى: الترشيح للإمامة، هل يجوز للناس أن يرشحوا أنفسهم لإمامة المسلمين وقيادتهم، أم أن ذلك مغلق على مجموعات معينة من الناس؟ وإذا كان الباب مفتوحا أمام الناس، فهل ذلك من غير شروط أم أن هنالك شروطا؟ أنت تطمح في أن تصبح طبيبا، فتذهب وتدرس الطب وتكون فعلا من الأطباء، هذا أمر مفتوح لك، لا يستطيع أحد أن يحرم عليك الطب. أنت ترغب في أن تصبح مهندسا، يجوز لك ذلك. أنت ترغب في أن تصبح وكيلا عن إمام، لا مانع من هذا الأمر. لكن هل إذا رغبت في أن تصبح إماما للمسلمين قائدا من قادتهم، أيجوز لك ذلك أم لا؟ طبعا الجواب على ذلك نعم، مع شروط.
يعني ما عدا إمامة الأنبياء والأوصياء، وهي إمامة تنزل من السماء على البشر، ما عدا ذلك فإن الباب مفتوح للناس فيما يرتبط بالإمامة، شأنه شأن بقية المقامات وبقية المناصب. القضية ليست أن الأئمة ما عدا الأنبياء والأوصياء طبعا، يعني قادة المسلمين، الأئمة ليست قضايا تنزل من السماء على الناس، أي بالمعاجز بعض الناس يصبحون أئمة لبعض الناس، لا، كما أن بالإمكان أن ترغب في أن تصبح مجتهدا ثم تحاول أن تحصل على شروط الاجتهاد وتدرس وتتقي ربك، فإذا أنت واحد من المجتهدين. وأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، لا مانع من أن ترغب في أن تصبح مجتهدا وتحقق في نفسك هذه الشروط، ويجوز للناس أن يقلدوك. وكم من مجتهدين كانوا في بداية شبابهم يرغبون في الاجتهاد ويصرحون بذلك، يقولون نحن نرغب في أن نصبح مجتهدين، وبعد مدة كانوا يصبحون مجتهدين. هذه هي رغبة مشروعة، ليست محرمة على الناس طبعا، بشرط أن يكون الإنسان أهلا، أو أن يحاول أن يحقق الأهلية في نفسه. فمن يجد في نفسه كفاءات الإمام وكفاءات القيادة فلا مانع من أن يطرح نفسه في الساحة، لا مانع من أن يرشح نفسه لهذا المنصب، ليس مانعا، بل هنالك مقتضي. إذا كان يوجد هنالك مجتهد وهنالك مجموعة من المجتهدين يجدون في أنفسهم الكفاءة، فلا بد أن يطرحوا أنفسهم للناس، والناس هم الذين يختارون بناء على تحقيق شرائط الاجتهاد أكثر في أي واحد منهم. إذا وجد مجتهد فلا يحرم على بقية المجتهدين أن يصرحوا بأنهم مجتهدون وبأنهم بلغوا مرتبة الاجتهاد، ليس هذا محرما في الشريعة المقدسة. الله عز وجل يقول فيما يرتبط بمن لا تجتمع عنده شروط الإمامة، يعني الباب مفتوح، لكن لمن؟ لمن يجد في نفسه شروط الإمامة. للإمامة الشروط، قضية الإمامة عندنا ليست مثل قضية الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الطبال الزمار الممثل يحق له أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، فإذا قبله الناس يصبح رئيسا. لا، مهرج قبل فترة في فرنسا رشح نفسه لرئاسة الجمهورية ونال بعضا من الأصوات، بقية المهرجين في الساحة رشحوه وانتخبوه. إذا بمرور الزمن أكثرية المجتمع أصبحت من المهرجين والممثلين والطبالين والزمارين، فلربما يختارون على أنفسهم قائدا ورئيسا من شاكلتهم. نحن عندنا القضية ليست قضية رئاسة، القضية إنما هي قضية إمامة، قضية قيادة، لا بد أن تتوفر فيها الشروط. الله عز وجل يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا صابرين على الطاعة، كانوا صابرين عن المعصية، كانوا صابرين في المصيبة، وكانوا يأتمرون بأوامر الله. إذن الله جعلهم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الناس ليسوا سواسية، الذي لا يعرف الحق ويحتاج إلى الدليل هذا أحق بالاتباع والقيادة أم ذلك الذي يعرف الحق؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ويقول في قضية طالوت وجالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا أقدر على القيادة من عندكم، لأن عنده علم وجسم ما شاء الله راهي، وعنده قدرة على مقارعة العدو. إذن الله اصطفاه عليكم لوجود هذين الشرطين عنده: بسطة في العلم وبسطة في الجسم. العلم للجوانب المعنوية من الناس، والجسم للجوانب المادية منهم. وفي الحديث الشريف: لا يتحمل هذا الأمر إلا، يعني أمر القيادة وأمر الزعامة وأمر الإمامة، لا يتحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر. وفي حديث آخر في صفة الإمام الحديث يقول: مضطلع بالإمامة، يعني واقعا يتصدى إمامة المسلمين. احنا ما عندنا إمامة الديكور، احنا ما عندنا الرئاسة لكي فقط يوقع على المراسيم، احنا ما عندنا إمارة، احنا عندنا قيادة، رجل يدخل في الساحة يحمل الراية ويتحمل المسؤولية. هذا شرط من شروط الإمامة: مطلع بالإمامة عالم بالسياسة، ليكون جاهل. وفي حديث آخر: يحتاج الإمام إلى قلب عقول، عند قلب ويعقل، ولسان قؤول، عند لسان مثل السيف قاطع، ما يخاف كلمة الحق يقولها في مكانها، ولسان قؤول، وجنان على إقامة الحق صؤول. عند أيضا قلب قوي وشجاع في إقامة الحق عند صولات، وجنان على إقامة الحق صؤول. هذه حسب الروايات من شروط الإمامة. عندك هذه الشروط تفضل للساحة، ما عندك تستطيع أن تحاول الحصول على هذه الشروط تفضل، ما حد يمنعك. منصب الإمامة ليس محرما على الناس، له شروط، حقق هذه الشروط في نفسك فللعوام أن يقلدوك. في حديث آخر: الإمام الحسين سلام الله عليه كتب رسالة إلى الزعماء، زعماء الأخماس في البصرة، ويعلم في تلك الرسالة مقاومته ليزيد بن معاوية. من جملة ما يقول، يقول: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذلك لله. هذا الإمام، أما غيره ما يستحق الإمامة، ما يستحق القيادة، ما يجوز لك تتبعه. وفي حديث آخر: للإمام علامات: أن يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأتخى الناس وأعبد الناس. هذه الشروط إن اجتمعت في إنسان فهو بالنسبة إليهم إمام. إذا أعطوك ثلاثة أشخاص وقالوا لك عين واحد من عندهم قائد على البقية، تدور علم واحد من عندهم، علمه، حلمه، شجاعته، سخاءه، و مجموعة هذه الأمور، ومن ثم تعينه قائدا للنفرين الآخرين. في حديث آخر إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيها ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة على من ولي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. وفي حديث آخر إن حق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه. أولى الناس بأمر الإمامة والقيادة القادر على القيادة، مو رجال عاجز ما يجي من عنده، عند قدرة عند قوة على الإدارة وعلى القيادة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وأعلمهم بأمر الله فيه. طبعا قلنا هذه الصفات التي ذكرت هي صفات قابلة للاكتساب، وليست من الصفات الطبيعية التي يولد بها البعض ويحرم منها آخرون. يعني ليست مثلا من حيث البشرة، إنسان يولد أسمر وإنسان آخر يولد أبيض، إنسان زنجي وإنسان غير زنجي، إنسان طويل وإنسان قصير، إنسان عيونه زرقاء وإنسان عيونه مثلا سوداء. ليست من شروط الإمامة شروط لا يمكن للناس اكتسابها، كلها شروط قابلة للاكتساب. شأنها شأن بقية قضايا الحياة. لا يجوز لإنسان أن يفتح مطبا إلا إذا كان طبيبا وإلا قتل الناس، ولا يجوز لإنسان أن يفتح باب داره بصفته إماما إلا إذا كانت فيها شروط الإمامة، ومن شروط الإمامة ما ذكرنا. طبعا كما يجوز لمن يجد في نفسه شروط الإمامة أن يرشح نفسه لهذا المنصب، وكما يجوز لمن لا يجد هذه الشروط أن يسعى للحصول عليها، كذلك يحرم على من لا توجد في هذه الشروط أن يرشح نفسه لقيادة الناس ولإمامة الأمة. طبعا لا فرق قيادة ثلاثة، قيادة عشرة، قيادة مئة، قيادة مليون، قيادة مليار. من لا توجد عنده شروط القيادة لا يجوز له أن ينصب نفسه قائدا على الناس، راح يخربط وسيتحمل الإثم. في حديث شريف: من خرج يدعو الناس إلى نفسه وفيهم من هو أفضل منه فهو ضال مبتدع. وفي حديث آخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن قال إن لفلان وفلان في الإسلام نصيبا. ثلاثة أشخاص يوم القيامة الله ما ينظر لهم: واحد أن يدعي الإمامة من قبل الله والله ما عينه إماما، الشروط ما متوفرة فيه. اثنين: الذي ينكر إمام من قبل الله. ثلاثة: ذلك الذي يأتي ويعتبر للفرد بدون عمله بدون موقفه بدون تقوى يعتبر له نصيب في الإسلام، يعني يعتبر شريك مع النبي وشريك مع الله. هؤلاء ثلاثة لا ينظر إليهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيه. طبعا كما لا يجوز لمن لا توجد عنده شروط الإمامة أن يرشح نفسه لها، لا تجوز للأمة إطاعة إمام لا تتوفر فيها شروط الإمامة. هنا وقبل أن نتحدث في هذه النقطة أحب أن أقول إن كثيرا من الخلفاء في عهد بني أمية وبني العباس وبعدهما ولوا أمور المسلمين وكانوا لا يستحقون هذا المنصب، فوضعوا على لسان رسول الله روايات وأحاديث كلها تأمر الناس بإطاعة كل أمير وإطاعة كل فاسق. مثلا من تلك الروايات المختلقة على لسان رسول الله أن النبي قال: صلوا وراء كل بر وفاجر وأطيعوا كل أمير برا كان أم فاجرا. إذا كان هذا حكم الله فلماذا كان رسول الله يقاوم سلطان قريش؟ كانوا أمراء على الناس، لماذا قاتل أبا سفيان؟ لماذا قاتل أبا جهل؟ وكلهم كانوا أمراء فسقة، أمراء فجرة، أمراء مشركين. أو الحديث الآخر الذي يقول: طبعا على لسان النبي: من يطع الأمير فقد أطاعني، أي أمير، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أو الحديث المختلق على لسان النبي أيضا: يكون بعدي أئمة لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني جماعة يقاومونهم، هذول اللي يقاومون هل أمراء اللي لا يستنون بسنة النبي ولا يهتدون بهدى النبي؟ هؤلاء الثائرون في هذه الكلمة هم شياطين قلوبهم قلوب الإنس. قال: فقلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأسمع وأطع، ما عليك. إلا أن هذه الروايات كلها مختلقة لأنها تخالف كتاب الله. وروايات النبي والأئمة كلها تؤكد أن ستقتر علي الكذابة، فاعرضوا ذلك على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. طاعة الطاغوت محرمة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريد يطلب الحكم من الطاغوت. أن روايات كثيرة: لو أن رجل ظلمك وسرق مالك ولا سبيل إلى حصول مالك منه إلا بأن تذهب إلى والي الجور، تذهب إلى الطاغوت حتى يحكم لمالك يرجع إليك، يحرم عليك أن تذهب إلى الطاغوت في استرداد حقك، لابد أن تقاطع الطاغوت. في الرواية: إن أئمتكم قادتكم إلى الله فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم. وفي رواية أخرى: أئمتكم وفدكم على الله. أنت ترسل وفدك جماعة من الفسقة، جماعة من الفجرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح: إن، شوف الدقة في الكلام، إن رحل الإسلام ستدور. القضية ما تبقى كما هي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تكون على الطريقة الصحيحة. إن رحل الإسلام ستدور، فحيثما دار القرآن فدوروا به. يوشك السلطان والقرآن أن يقتتلا ويتفرقا، إنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم ولهم بغيره، فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. النبي ما يبين حكم، يبين حقيقة أن راح الإسلام ستدور وستأتي وسيأتي زمان القرآن يقاتل السلطان، القرآن في جهة والسلطان في جهة أخرى. إذا أنتم أطعتم هؤلاء الحكام أضلوكم، وإذا عصيتموهم قتلوكم. قالوا يا رسول الله فكيف بنا إن أدركنا ذلك، شو نسوي؟ قال تكونوا كأصحاب عيسى، نشروا بالمناشير ورفعوا على الخشب، قاوموا حتى ينشروكم بالمناشير ويحملونكم على الصلبان. ثم قال رسول الله موت في طاعة خير من حياة في معصية. وفي حديث آخر قال رسول الله سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم، يحدثونكم فيكذبونكم، ويعملون فينسون العمل، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم، فأعطوهم الحق ما رضوا به. مثل هالحكام أعطوهم الحق اللي لهم، زيادة لا تعطوهم، لا تتنازلوا عنهم، فأعطوهم الحق ما رضوا به، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد. وفي رواية أشد من ذلك بكثير يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل في حديث قدسي لأعذبن كل رعية في الإسلام، لأعذبن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما جائرا ليس من الله عز وجل، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية. أعمالها الفردية برة، صلاة موجود، صيام موجود، حج موجود، لكن الحاكم إمام جائر وفي الإسلام ويدعي الإسلام والأمة إسلامية. الله يوحي إلى نبيه ونبيه يذكر عبارة الله، هذا حديث قدسي، لو عذبن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما جائرا ليس من الله عز وجل، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما هاديا من الله عز وجل، وإن كانت الرعية في أعمالها مسيئة. إذا كانت الجبهة على حق وقائد الجبهة إمام يهدي بأمر الله، بعض المعاصي الجزئية الله يغفر لها، لكن إذا كانت الجبهة جبهة باطل ومن يقود هذه الجبهة إمام جائر، فإن الله لن يغفر لتلك الأمة وإن كانت أعمالها الفردية أعمالا تقية وبارة. هاي النقطة الأولى. إذن يجوز لكل من يجد في نفسه شروط الإمامة والقيادة أن يرشح نفسه لذلك، ويجوز للأفراد أن يحاول الحصول على المؤهلات التي تؤهلهم للإمامة. هذا الباب ليس مغلقا على مجموعة من الناس، إنما هو باب مفتوح لكل البشر. النقطة الثانية أن من شروط الإمامة أن يعلم الإمام نفسه. هذه أيضا ضرورة من ضرورات الإمام. يعني كل الناس يجب أن يكونوا معلم أنفسهم. يا ابن آدم ما زلت بخير ما كان لك واعظ من نفسك، مفروض تكون معلم نفسك، مفروض تكون مؤدب نفسك. لكن الإمام في الدرجة الأولى. الإمامة باعتبارها تختلف عن الرئاسة، وأن الإمام ليس مجرد رئيس إداري يدير شؤون الأمة، فإن الإمامة مقياس. الإمام في الحقيقة قدوة، ولأنه في موقع رفيع فإن عمله يتحول إلى ميزان ومقياس. ولذلك فإن الإمام لابد أن يعلم نفسه قبل ما يعلم غيره. يعني هو مسؤول أمام الله عن تعليم نفسه، بعبارة ثانية عن تثقيف نفسه. تعليم غير التربية طبعا، احنا الآن في موقع التعليم. من النقاط التي يذكرها الإمام علي سلام الله عليه في هذه الكلمة أن على الإمام أن يثقف نفسه، دائما يكون مرتبط بالعلم، دائما يتعلم، دائما يقرأ. لا يقول أنا أتعلم وأقرأ وأدرس ما دام ما صرت إمام. إذا صرت إمام كافي. إحنا ما عندنا الإمامة بالشهادة، يدرس حتى يحصل شهادة، يوم اللي حصل شهادة بعد ما يشوف وجه الكتاب. هذه مو إمامة إسلامية. الإمامة الإسلامية أن يبقى الإمام يعلم نفسه من المهد إلى اللحد. تطلب العلم من المهد إلى اللحد. هذه كلمة إن شاء الله في يوم من الأيام إذا كانت مناسبة نشرحها، بس فقط أبين ملاحظة. المهد الطفل بعد ما يقدر يقرأ شلون يطلب العلم؟ اللحد ميت، ما يقول من الطفولة إلى الموت، من المهد إلى اللحد. يعني بمجرد ما ولد الطفل، بمجرد أن يولد يوضع في المهد. يعني من بعد الولادة أطلب العلم وإلى اللحد، ليس إلى الموت، إلى ما بعد الموت. شايف الميت يلقنه؟ هو ميت موضوع في قبره، لكن مع ذلك يلقنه، مع ذلك يعلمه. ما علينا الكلمة شلون يصير واحد من المهد إلى اللحد يتعلم، إن شاء الله في يوم من الأيام نشرحها. المهم إذا أصبح الواحد منا إماما قائدا لمجموعة، فهل إن على الآخرين أن يقرأوا، أن يطالعوا، أن تكون هنالك رابطة قوية بينهم وبين الكتاب؟ لكن هو معفي عن الله. فليبدأ من نصب نفسه للناس إماما، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. فليبدأ بنفسه. إذا عندك قدرة على تعليم الناس وهداية الناس وإرشاد الناس، أفلا ترشد نفسك؟ أفلا تعلم نفسك؟ ولذلك فإن التعليم الدائم من واجبات الإمام أن يعلم نفسه دائما. يعني ما يقال تعبير التثقيف الذاتي، إذا صح هذا التعبير، التثقيف الذاتي واجب على القيادة كما هو واجب على الرعية وعلى القائد. النقطة الثالثة التي يذكرها الإمام في هذه الكلمة مسألة التربية. الإمام ليس مجرد قائد إداري، الإمام مسؤول عن توجه الناس، مسؤول عن عادات الناس وتقاليد الناس، ولا بد أن يربي الناس بالتربية الصحيحة عبر الكلام والشعارات. لا، تربية الناس من مسؤولية الإمام عبر السلوك الصحيح، وليس مجرد رفع الشعارات وإبداء النصائح. هذه مو فقط مسؤولية إمام المسلمين، لا، من مسؤولياته السلوك الصحيح. بعبارة ثانية، دور الإمام في الأمة دور عملي، وليس مجرد دور إداري أو بلاغي أو أدبي. مو دور الناصح، احنا عندنا خطباء الأمة، يصعد فوق المنبر ينصح الناس، لكن عندنا إمام. الإمام مسؤوليته تختلف تماما عن مسؤولية الخطيب. لابد تكون طريقة تؤدي إلى تربية الناس. في الحديث الشريف إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا. لابد أن يكون سلوك صحيح. أما إمام الناس يعرفون عنه الفسق والفجور والانحراف فلا يجوز أن يكون إماما. النقطة الرابعة أن تكون تربية الإمام للناس بالسيرة لا باللسان. النبي شعيب كما يحكي عنه القرآن الكريم يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أنا ما أريد أقول لكم شيء أنا ما أعمله. وفي الحديث إن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم: عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. في مقابل كل هذا الكلام، واقعا الأمة البشرية، مآسي البشرية بدأت حينما انحرفت القيادات. إذا تشوف تاريخ البشر، تاريخ المآسي، تاريخ الحروب، تاريخ الظلم، تاريخ الفسق، تاريخ الانحراف، كله يبدأ من إمام فاسق. يبدأ في أن الناس ما كانوا على الطريقة الصحيحة في تقبلهم لقائد، في تقبلهم لقيادة. ما نروح على التاريخ قبل الإسلام، نأتي إلى تاريخ ما بعد ظهور الإسلام. الفسق والفجور كانت ظاهرة من ظواهر الحكام، ندماء، غلمان، جواري، المأمون العباسي، هارون الرشيد الذي بعض التواريخ يقول عنه أن هارون الرشيد عصره كان العصر الذهبي في عهد الإسلام. هارون الرشيد بعض الأوقات كان يجلس في مجلسه العام 10 جواري على يمينه و10 جواري على يساره، مجلس عام. وكان في بداية حكمه لا يذكر إلا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، يومين عند وقت السكر، لكن في نهاية حكمه كان كل يوم يذكر حتى في أيام الجمعة. وللعلم الخلفاء كانوا يصلون بالناس صلاة الجمعة. هذا جناب هارون الرشيد. كان عندهم ندماء، كان عندهم أناس من الخلعاء وال أفراد المبتلين بالفسق والفجور. مثلا مطيع بن إياه حماد الراوية، رجل كاتب كتاب حول ندماء الخلفاء العباسيين، فقط عن العباسيين، فسقهم فجورهم ندماءهم. يقول إن هؤلاء، يعني هالمجموعة، ابن إياه، يحيى بن زياد، حماد الراوية، وكان كلهم على منهاج واحد في الخلاعة، وكانوا ندماء الخلفاء، مستشارين مالهم، مقربين لهم. التاريخ يذكر ان هؤلاء اجتمعوا ذات يوم يشربون، فاقاموا على ذلك اياما عندهم خمرهم وعندهم قينتهم. فقال لهم يحيى بن زياد وهم سكارى: ويحكم، ما صلينا منذ 3 أيام، فقوموا بنا حتى نصلي. فقالوا نعم، ذكر الصلاة. فقام مطيع فأذن وأقام وهو سكران، ثم قال للمغنية: تقدمي فصلي بنا. فتقدمت وكانت بلا سراويل وعليها غلالة رقيقة، فلما سجدت انكشف متاعها، فوثب إليها مطيع فقبله. ثم قال شعرا أضحك الخليفة وأعطاه جائزة على هذا الشعر. ولما بدا هاهنا جاثما كرأس حليق ولم تعتمد سجدت عليه وقبلته كما يفعل العابد المجتهد. هؤلاء كانوا مستشارين الخلفاء، ندماء الخلفاء، ومقدرين ومقدسين، والناس عليهم أن يطيعوا أمثالهم، فقطعوا صلاتهم بالضحك ثم عادوا إلى ما كانوا عليه. واحد واقعا لما يذكر هذا الشيء يخجل، لكن هذا تاريخ ما بعد الإسلام. والروايات التي ذكرناهم إنما التي وضعت على لسان النبي وضعت لتبرير هذه الأعمال، ما يخالف أنت صلي وراء وأنت أطيعك حتى لو كان فاسق وفاجر، لك إطاعتك وعليه فسقه وفجوره. هذه من جهة. نجي إلى ظلم الخلفاء، تعذيب المسجونين، قتل الناس ظلم وعدوان. كان شعاد مجرد أن فلان ما يطيع الخليفة يستحق أن يسجن، يستحق أن يعذب، يستحق أن يقتل. أئمة الجور، حدث القاضي أبو عمر قال لما جرى من أمر عبد الله بن المعتز ما جرى حبسته وما في لحيتي شعرة بيضاء، وحبس معي أبو المثنى القاضي ومحمد بن داود بن الجراح في دار واحدة، وكنت إذا جن الليل حدثت أبا المثنى تارة ومحمد بن داود تارة، كنا مجموعة مسجونين نتحدث بيناتنا، وحدثاني من وراء الأبواب ويوصي كل واحد منا إلى صاحبه ونتوقع القتل ساعة بساعة. فلما كان ذات ليلة وقد أغلقت الأبواب ونام الموكلون ونحن نتحدث من بيوتنا، يعني كل واحد في زنزانة يسمونه بيت نتحدث مع بعض، يقول الجماعة الموكلين الشرطة ناموا، إذ أحسسنا بصوت الأقفال تفتح فارتعنا ورجع كل منا إلى صدر بيته، فما شعرت إلا وقد فتح البواب أو فتح الباب على محمد بن داود، وأخرج وطجع على المذبح فقال يا قوم ذبحا كما تذبح الشاة، خلوه مثل الشياة مثل الخروف شلون يذبحونه خلوه على المذبح، قال ذبحا كما تذبح الشاة، أين أنتم من أموالي أفتدي بها نفسي، فما التفتوا إلى كلامه وذبحوه وأنا أراه من شق الباب. واحتجوا فأخرجوه معهم وجرجوا جثته وطرحت في بئر الدار وغلقت الأبواب. فأيقنت، قال فأيقنت بالقتل وأقبلت على الصلاة والدعاء والبكاء، فما مضت إلا ساعة واحدة حتى أحسست بالأقفال تفتح، فعاودني الجزع وإذا هم جاءوا إلى بيت أبي المثنى صاحب صديقة، ففتحوه وأخرجوه وقالوا له يقول لك أمير المؤمنين يا عدو الله بما استحللت نكت بيعتي وخلع طاعتي، فقال لأني علمت أنه لا يصلح للإمامة، فقط لأنه ما يصلح للإمامة رافض بيعته ساجنينه وأمير المؤمنين نص الليل مشتهي راسه، فداز جماعة إليه فقالوا أن أمير المؤمنين قد أمرنا باستتبابك يعني التوب من هذا الكفر، فإن تبت رددناك إلى محبسك وإلا قتلناك، فقال أعوذ بالله من الكفر ما أتيت ما يوجب الكفر. فلما أيسوا منه مضى بعضهم وعاد راحوا إلى الخليفة قالوا شو نسوي لهذا ما مستعد يتوب، قال قتلوا، فأرجعوه وذبحوه كما تذبح الشاة وأنا أراه من شق الباب. هذا المسكين هم مبتلى هم مسجون هم يشوف التعذيب والموت، وحملوا راسه وطرحوا جثته في البئر، فذهب علي أمري وأقبلت على الدعاء والبكاء والتضرع إلى الله. فلما كان وجه السحر سمعت صوت الأقفال فقلت لم يبق غيري، هم ثلاثة مسجونين وأنا مقتول، فاستسلمت وفتحوا الأبواب فأقاموني إلى الصحن وقالوا يقول لك أمير المؤمنين يا فاعل ويا صانع، سبوا شتايم، ما حملك على خلع بيعتي؟ فخفت في نفسي مما رأيت في زميلي، قلت الذي دفعني إلى خلع بيعة أمير المؤمنين الخطأ وشقوة الجيد، وأنا تائب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. فجاءوا إلي بخفي وطيلساني وعمامتي فلبست ذلك وأخرجت، فجيء بي إلى الدار التي كانت برسم ابن الفرات في دار الخليفة، فرما رآني أقبل يخاطبني بعظم جنايتي وخطئي، وأنا أقر بذلك وأستقيل وأتنفل مما فعل. فقال، هذا من ذا يقول؟ هذا ابن الفرات يعني رئيس الشرطة مال الخليفة، قال له وهب لي أمير المؤمنين دمك، أعطاني هدية دمك، يعني قال أنت لك حق تذبحه ما تذبحه، شوف شو اللي تسوي فيه. وهب لي أمير المؤمنين دمك وابتعت منه جرمك بمئة ألف دينار، أعطني إياها أطلق صراحة، جيب مئة ألف دينار حتى أعطيك، أبيع لك دمك. دماء المسلمين كانت ملكهم، إذا عجبهم يذبحون وإلا لازم أنت تشتري دمك من الخليفة، وبعد اسمه شنو؟ أمير المؤمنين. تعذيب، قتل، إرهاب، فسق، فجور، مجون، ومع ذلك إمام، وخلفه مجموعة من الروايات المختلقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أطيعوه، من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. عجيبها زين. في مقابل هذا نجي على أموال المسلمين، كان يقول ليلة من الليالي طلبنا الخليفة وبدأنا نشرب، وأعطى كل منهم كأس ذهب وزنه ألف مثقال، ذهب الكأس ألف مثقال وزنه، مملوء شرابا قطربيليا أو عكبريا، هذا مثل أنواع الشراب والخمر الموجودة الآن، فودكا وما أدري فودكا وإلى آخره. فيغمس ويقول مجموعة منهم، اسمع الكلام، هالقضاة اللي يطلعون هالرواية، يعني هالروايات من يطلعها هالنوع من القضاة. الثعالبي يذكر في تاريخه أنه كان جماعة من الكبراء ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على إطراح الحشمة والتبسط في القص والخلاعة. منهم ثلاثة قضاة، هم ابن قريعة وابن معروف والتنوخي، وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها. فإذا تكامل الأنس وطاب المجلس ولذ السماع وأخذ الطرب منهم ما أخذه، وضع في يد كل منهم كأس ذهب وزنه ألف مثقال مملوء شرابا قطربيليا أو عكبريا، فيغمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشرب أكثره، ويرش منهم بعضه على بعض ويرقصون بأجمعهم، وعليهم لباس الشراب من المصبغات. فإذا أصبحوا عادوا إلى عادتهم من التوقر والتحفظ بأبهة القضاة وحشمة المشايخ الكبرى. هذا أميرهم وهذا قاضيهم، والنتيجة هم إمامة المسلمين. لماذا إن الله عز وجل يعذب في الإسلام تلك الأمة التي تكون بارة في نفسها ولكن القائد إمام جائر؟ لأن النتيجة تكون هكذا. في مقابل هذا الوزير وفي زمن هذا الوزير اللي كان يقدم كأس وزن ألف قيراط ألف مثقال من الذهب. في زمن هذا الوزير كان هنالك فقراء مساكين عندهم أدب، عندهم بلاغة، شعراء فاهمين، لكن باعتبارهم مو مع الخليفة ما يحصلون شيء، يموتون من الفقر. واحد من عندهم هذا شاعر ومجيد في الشعر، يضرب به المثل في جودة الشعر، اسمه أبو الشمقمق. هذا الرجال ده يصف وضع بيته، يقول: إن العيال تركتهم بالمصر خبزهم الغبارة وشرابهم بول الحمار، مزاجه بول الحمار. أو يقول: وقد دنا الفطر وصبياننا ليسوا بذي تمر ولا أرزي، وذاك أن الدهر عاداهم وعداوة الشاهين للوزي، كانت لهم عنز فأودى بها وأجدبوا من لبن عنزي. أو كان يقول: شو مشكلة شاعر لطيف وطريف في نفس الوقت: ليس إغلاقي لبابي أن لي فيه ما أخشى عليه السرقة، إنما أغلقه كي لا يرى سوء حالي من يجوب الطرق، منزل أوطنه الفقر فلو دخل السارق فيه سرق، لا تراني كاذبا في وصفه لو تراه قلت لي قد صدق. هؤلاء كانوا أئمة الأمة، ابتليت حقيقة تاريخ الإسلام. اليوم إذا كنا نرى أن الأمة مع كل ما تملك من أموال ومن قوة ساقط حضاريا، فلأن تاريخنا ساقط، ولأن من يحكم المسلمين اليوم هم أحفاد أولئك الذين حكموا باسم الإسلام أمس. الحديث الشريف يقول: لقد علمتم، يعني هذا شيء مسلم، الإمام علي يقول: لقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل. له كل الصفات فيه، عالم مجتهد ورع تقي، لكن بخيل ما يجوز يصير إمام. ليش؟ لا يجوز. لقد علمتم، يعني هذا مسلم، لا ينبغي أن يكون الوالي البخيل فتكون في أموالهم نهمته، لا يكون يرغب في أموال الناس، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. إذن من جملة الأمور أن الإمام غير شروط اللي لازم عنده، لازم يكون مربي الناس بعمله وبسلوكه الصحيح، ولابد أن يشدد على نفسه. يقول الحديث الشريف إن الله، هذا الحديث احفظوه، هذا من حقوق الرعية على الراعي، من حقوق الناس على كل قائد. إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إمام الحق لازم يعيش مثل أفقر الناس. وفي حديث آخر: على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللباس، ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليه، ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد تواضعا وشكرا. ومع هذا الوضع معنوي وهذه الشروط التي في الإمامة، رأينا كيف أن الأمة ابتليت بأئمة فسقة فجرة كانوا يهدون الناس إلى النار وليس إلى الجنة، وكيف أنهم حولوا الإمامة المقدسة إلى ملك عضوض وإمارة يتوارثه الإبن عن أبيه بلا كفاءة. أبلى بس باعتبار ولد من دم هذا الأمير ودمه أزرق ودماء بقية الناس أحمر فهو يولد أميرا ويموت أميرا، وفي الوسط أحمق أبله لا يفهم شيئا ولا يميز الهرة من البر. وهنا ملاحظة لا بأس بذكرها في ختام الكلام، وهي أن كثيرا من الصالحين، أن كثيرا من السائرين، أن كثيرا من الصادقين الذين يرفعون شعار التغيير، الذين يطالبون بإسقاط الطاغوت، هؤلاء حينما يحكمون وينتصرون يتغيرون. للحكم الصفات، للملوك عادات وتقاليد. طبعا نقول كثير لكي لا نكون نحن من هذا النوع. أنت ما دمت فقيرا، ما دمت جائعا، ما دمت مظلوما، تنادي بالويل والثبور على الظالم. لكن إذا انتصرت حاكم وأصبحت عندك بلات وأموال وما تريد من مباهج الحياة، قد تنسى حالتك السابقة، قد تتغير. ألا نعرف الكثير من الأحزاب التي كانت تتسم بالثورية وترفع شعارات الكادحين والعمال وحقوق المحرومين، حينما أصبحت حاكمة ظلمت الناس حتى ترحم الناس على الحاكمين السابقين. ألا نرى أن بن العباس حينما جاءوا إلى الحكم تحت شعار يا لثارات الحسين وتحت شعار إلى الرضا من آل محمد، هؤلاء حينما هؤلاء حينما حكموا ترحم الناس على بني أمية الذين قتلوهم بن العباس من الأئمة أكثر مما قتل بنو أمية. بنو أمية في الحقيقة ما قتلوا إلا 3 من الأئمة أو 4، البقية قتلوهم بن العباس. أئمة أهل البيت قتلوا بأيدي بن العباس، وهم الذين جاءوا للحكم تحت شعارات إلى الرضا من آل محمد. من أول يوم كانوا كذابين، ممكن بعضهم كانوا كذابين بس بعضهم كانوا صادقين، لكن تغيروا تبدلوا. ومن هنا لابد أن يشدد من ينصب نفسه إماما قائدا على جماعة على شعب على أمة، ماكو فرق، أن يشدد على نفسه، أن يراقب نفسه. ترى الشيطان هو الشيطان، والنفس البشرية هي النفس البشرية، والشهوات والرغبات هي هي. لا تفكر أنك باعتبار رجل الناس يقدسوك يحترموك يقبلون إيدك، إذن أنت ما عليك واجبات. أنت الآن الواجبات تبدأ عليك. ثم إن الإمام هنا يقرر حقيقة، يقول من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه وتأديبها قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ثم يقرر هذه الحقيقة، ومعلم الناس ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. أولا لابد أن نقرر هذا المبدأ، أن الناس لا يقبلوا نصيحة العميل حول الإخلاص. واحد عميل ينصح الناس بالإخلاص، الناس يقبلون من عنده، ينظرون لا عمل، كما لا يقبلون كلام الفاجر حول الورع، ولا حديث العاهرة حول العفة، ولا حديث الفاسق حول التقوى. يقبلون؟ يقبلون. إذا دخل رجلان، رجل مؤدب خلوق بينه وبين نفسه لا يقول كلمة باطل، لا يقول كلمة فسق ولا يتكلم، ورجل آخر يلقي محاضرة العفة، محاضرة الإخلاص، محاضرة التقوى، محاضرة العمل الصالح، لكن عمله لا يدل على كلامه، أنت تحترم أيهما؟ واقع واحد منهم ما يتكلم أصلا، رجل داخل انت تعرفه عصامي في الحق، ما يتنازل، ما يقبل الاسفار، ما يقبل الفسق، ما يقبل الفجور، ورجل اخر يتحدث جيد عن العفة، ايهما يترك تأثيره عليك وايهما يفرض احترامه عليك؟ ومعلم النفس ومؤدبها اولى بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. طبعا هذا الرجل الذي أدب نفسه وعلم نفسه في الواقع يفرض أيضا طريقته على الناس، خاصة إذا كان إماما، لأن الناس بملوكهم أشبه منهم إلى آبائهم كما يقول الحديث الشريف. بشكل عام للحكم جاذبية، ويحاول الناس أن يتمثلوا في المأكل، في الملبس، في مظهر الجسم، في طريقة الحياة، أن يتمثلوا بالحاكم. فإذا كان الحاكم بعمله وليس بكلامه ما يحتاج كلام، بعمله كان متأدبا وملتزما ومتعلما و عاملا بالأخلاق الحسنة، فإنه يعلم الناس أيضا. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.